بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء السابع من دروس الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وسنتناول فيه لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى. فنقول بعد التوكل على الله أنه في سنة ألف، أن نكمل الكلام، كنا توقفنا عن الأشراف، الكلام عن الأشراف ونعد نكمل. فنقول في يعني سنة 1186 وقع نزاع بين الأشراف من آل مساعد وعمهم الشريف أحمد بن سعيد، وانتهى الأمر بأن قاموا بإجلائه عن مكة، وتولى إمارة مكة الشريف سرور بن مساعد. وقام سرور بن مساعد بمنع أهالي نجد من الحج، وفي سنة 1197 أهدى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود شريف مكة سرور بن مساعد خيلا وإبل وإبلا، يعني أعطاه الخيل وإبل، واستأذنه في أن يؤدي أنصار الحج، فأذن لهم وحج منهم ما يقرب من 300 رجل. قال حسين خلف الشيخ هزعل في كتابه تاريخ الجزيرة العربية الذي سبق وأشرنا إليه، قال: ثم اشترط الشريف سرور، اشترط على يعني من في الدرعية بأنه لن يسمح لحجاج نجد بعد هذا العام، يعني عام 1197، بالحج إلا إذا أخذ منهم ما يأخذ من حجاج الأعاجم من الضرائب والمكوس، وأن ترسل إليه الدرعية في كل عام 100 من جياد الخيل. وبين قوسين كتب: خزعل من خيول قبيلة العجمان. كيف يأتون له ب100 من خيول قبيلة العجمان؟ الخيل لها قيمة عالية عند العرب، العرب لا يفرطون في خيلهم، ولولا أن المجال لا يتسع لفصلت لكم كثيرا في هذا الأمر، ربما نذكر شيئا من ذلك في تاريخ الدولة السعودية الثانية. الأمير والفارس والشاعر الشيخ راكان بن حثلين، راكان بن فلاح بن مانع بن حثلين شيخ قبيلة العجمان الشهير، قال مخاطبا الأمير عبد الله بن الإمام فيصل بن تركي: ما أخبرك يا ولد الإمام، تبغي من الحمرة قود، أبغي لين شق الكمام، ليني على مثل الفهد. وقال في قصيدة أخرى: جوادي اللي كل شيخ بغاها، ولاني العلم اللي يبيها بسماع. الحثلين طبعا من آل ناجعة، وآل ناجعة من آل معيض من قبيلة العجمان. وكذلك قال عبيد العلي الرشيد، عبيد بن علي بن رشيد، عندما طلبه أحد القادة الأتراك فرسه وهي من سلالة كروش، وكروش من سلالات الخيل العربية الأصيلة، قال عبيد بن رشيد: يا بيه، أنا الكروش مهدي ولا بيع قبلك طلبها. فيصل بن هادي: يا بيه، لو كثرت بالقول ما طيع، يا حيف تبغاني أسلم جوادي، باغ إلى ما لقموها المصاريع، وصاح الصياح وثار عج طرادي، أنهج عليها وتعد التراثيع، مثل الفحل لا صار وقت الحدادي. رفضت الدرعية هذا الشرط المعجز من الشريف. المسألة ليست فقط بنوعية الطلب، وإنما في ذلك إقرار من الدرعية بسيادة الشريف عليهم، وهذا لن يكون. وفي ربيع الثاني من سنة 1202 خلف الشريف غالب بن مساعد أخاه سرور في إمارة مكة، الشريف غالب هذا المشهور غالب بن مساعد. وفي سنة 1204 أرسل الشريف غالب ابن مساعد كتابا إلى الإمام عبد العزيز، طلب منه أن يرسل إليهم رجلا من أهل الدين يعرفه بحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأرسل إليه بالشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين، ومعه رسالة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب تشرح حقيقة دعوته السلفية الإصلاحية. وهذه هي المرة الثانية التي يذهب فيها الحصين إلى مكة المكرمة بطلب من أشرافها، ولما وصل الشيخ الحصين إلى مكة المكرمة أكرمه الشريف غالب والتقى به مرات عديدة واطلع على رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وفي بداية الأمر قبل الشريف بما جاء في دعوة الشيخ من الحق، ولكنه بعد فترة نكص على عقبيه وطلب منه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين أن يجمعه وعلماء مكة ليناظرهم في أصول التوحيد، ولكن العلماء رفضوا الحضور، هم يعرفون ما عنده من علم من المرة الأولى، وحرضوا الشريف غالب على أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقالوا له أن هدف هؤلاء هو إزالة نهج آبائك وأجدادك ورفع يدك مما يصل إليك من خير بلادك. مكة أيها الأخوة شرفها الله لا يوجد بها زراعة ولا صناعات، ربما صناعات بسيطة مثل تلك الموجودة في كل بلدة أو قرية، وإنما الخير يأتي إليها من موسم الحج. كلام مثل هذا من علماء مكة للشريف لا شك في أنه يجعله ينكص على عقبيه، وهذا ما حدث. وعزم الشريف غالب على معاداة الدولة في الدرعية التي قامت على أساس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الدعوة السلفية الإصلاحية. وإذا تذكرون في المناظرات التي دارت بين الإمام أحمد بن حنبل إمامنا إمام أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، المناظرات التي دارت في حضرة الخليفة العباسي الثامن المعتصم بن هارون الرشيد، 3 أيام يتناظرون معه مع الإمام أحمد بن حنبل، يتناظرون معه حول قضية خلق القرآن، والإمام الكبير يفحمهم. وكان المعتصم في كل تلك المناظرات رقيقا رفيقا بالإمام أحمد بن حنبل، ويقول له يا أحمد أجبني إلى هذا، يعني قل إن القرآن مخلوق حتى أجعلك من خاصتي وممن يطؤون بساطي. فيقول له الإمام يا أمير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أجيبهم إليها. عندها استخدم المعتزل الخبثاء وسيلة ماكرة جعلت الخليفة يستشيط غضبا، وذلك عندما قال له إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي أمير بغداد وصاحب الشرطة يعني محافظ بغداد ووزير الداخلية، قال له يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين، يعني المأمون قبل ذلك ثم المعتصم. فلما سمع المعتصم ما قال إسحاق بن إبراهيم ثار وغضب غضبا شديدا وقال لعنك الله، طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني، ثم قال خذوه واخلعوه واسحبوه. وطبعا تم ضرب الإمام وتعذيبه بالقصة التي تعرفون أو بالحادثة التي تعرفون، نعم هذه حدثت في بغداد كما تعرفون. بعد أن عظمت قوة الدرعية زادت المواجهات مع القبائل وكثر القتال مع القبائل، القتال مع القبائل ليس كالقتال مع بلدان، نجد البلدان يكون عدد مقاتليها أقل من عدد المقاتلين عند القبائل، وأساليب المواجهات العسكرية تختلف. بلدان الحاضرة تعتمد على المشاة الذين يقاتلون عدوهم، فإذا منقلب ميزان المعركة ضدهم يلجؤون إلى أسوار بلدتهم ويقاتلون من خلف أسوار منيعة تحمي البلدة من المهاجمين، وإذا ما ضرب عليهم الحصار يخرجون من داخل أسوار بلدتهم في هجمات خاطفة على الذين يحاصرونهم. ولكن طريقة قتال القبائل ليست كقتال الحاضرة، فلا أسوار هناك تحميهم، وإنما كر وفر على ظهور الخيل، وهناك قواعد يطبقونها بشدة ويلتزمون بها، فمن يخشى على نفسه عندما تنقلب الكفة يطلب الاستسلام، إذا ما استطاع الفرار يطلب الاستسلام أو المنع، فيمنحونه له، يمنعونه، يعطونه المنع، يطلب المنع ويصير منيع. وفي مثل تلك القواعد في المواجهات العسكرية تفصيلات كثيرة ما نستطيع الحقيقة أن نوردها ونتكلم عنها، هذا يعني أمر يطول، ليس المجال هنا للتفصيل فيها. وفي سنة 1205 سار سعود بن عبد العزيز على رأس قوة لغزو جماعة من قبيلة مطير كبيرهم الحميداني، والحميداني من شيوخ مطير، الحميداني أمير الحمادين من الصعران والصعران من بريح من مطير، والبدو دائما في حذر ويقظة. ربع الحميداني وصلهم النذير، لما وصلهم النذير غادروا مكانهم إلى أن نزلوا في الجريسية. الجريسية في المهد، مهد الذهب. مهد الذهب جنوب شرق المدينة المنورة بما يقرب من 160 كيلومتر، ولاحق بهم سعود، وأشن فرسان سعود الغارة وتصدى المطران لهجوم الفرسان، ودار قتال بين الطرفين ولكنهم انهزموا، وقتل منهم أكثر من 50 رجلا، وغني مسعود ما كان معهم من الأموال. الأموال التي استولوا عليها هي الأمتع والأثاث والزاد والغنم والإبل. قال ابن غنام أن الشريف غالب بن مساعد في سنة 1205 أظهر كيده وأرسل رسله إلى جميع البلدان يطلب من أهلها النصرة، فلم يترك قرية ولا بلدة تابعة له أو قريبة منه إلا أرسل إليها، فتداعت الجموع إليه واجتمع بين يديه من حشود الحضر والبدو ما لا يكاد يحصر. فجهز أخاه الشريف عبد العزيز بن مساعد وأرسل معه الكثير من الرجال، فسار بهم وانضمت إليه قبائل كثيرة من الأعراب، والتحق به كثيرون وارتدوا التحق به كثيرون ارتدوا بعد إسلام. هذه طبعا من عبارات ابن غنام الغريبة، كيف يعني ارتدوا يا شيخ الله يرحمك ويغفر لك، كيف ارتدوا بعد إسلام؟ يعني صاروا كفار مثلا؟ وذكر من هؤلاء حسين الدويش وأعراب من مطير، فمضى بهم جميعا يعني الشريف عبد العزيز بن مساعد ومعهم جماعة من قحطان حتى نزلوا قصر بسام في السر، ولم يكن فيه إلا نحو 20 من المسلمين. قال ابن غنام: فأناخ حول القصر وحملوا عليه حملات عظيمة واستخدموا السلالم لتسوره وضربوه بالمدافع ضربا هائلا، واستمروا 10 أيام يحاصرونهم ويحاولون اقتحام السور، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، فتركهم الشريف ومن معه بعد أن فشلوا في تحقيق مرادهم، ولكنه بقى في منطقة السر. حسين الدويش هو الشيخ حسين بن عليج بن وطبان بن محمد بن وطبان الدويش. ثم أن الإمام عبد العزيز بن محمد أمر بتجهيز حملة كبيرة بقيادة ابنه سعود بن عبد العزيز، وأرسل إلى حسن بن مشاري بن سعود أن يسير برجال من البادية ليغير على بعض الأعراب الذين كانوا مع الشريف، ففاجأهم وأخذ بعض إبلهم، ثم عاد من حيث أتى. وكان حسن بن مشاري بن سعود مرابطا في بلدة جلاجل في سدير، وكذلك قام ربيع بن زيد الدوسري ومبارك بن عبد الهادي الدوسري بمن معهما بمحاربة المخالفين من أهل وادي الدواسر، ومعهم جنود الشريف مع أهل وادي الدواسر، نعم، والتقوا معهم في الدام. والدام هذه في وادي الدواسر، وهزموهم وقتلوا منهم 20 رجلا، وقتل 3 من الموالين للدعوة. وكذلك شن سعود بن عبد العزيز الغارة على مطير الذين كانوا مع حسين بن عليج الدويش وصبحهم وهزمهم، وقتل منهم أكثر من 20 رجلا وأخذ بعضا من إبلهم. هذه الغارات المتشعبة أربكت الشريف عبد العزيز بن مساعد، فاستنجد بأخيه شريف مكة الشريف غالب، وفي رمضان من سنة 1205 سار الشريف غالب بقواته ومعه المدافع وآلات الحرب، وتحرك عبد العزيز بن مساعد بمن معه من السر، تحرك من السر والتحق بأخيه الشريف غالب في قرية الشعرة. الشعرة تقع جنوب الدوادمي، وقامت قوات الشريف بمهاجمة قرية الشعرة، ولكنهم صمدوا وقتلوا من جند الشريف رجالا كثيرين. ويبدو أن الشريف غالب تعجل العودة إلى مكة، ولذلك انفرط عقد هذه الحملة. ثم أمر سعود بن عبد العزيز أمر محمد بن معيقل أن يغير على فلول قوات الشريف، ففعل وهاجم برجاله جماعة من قحطان وغنم منهم الكثير من الإبل، ولما لحقه بعض فرسانهم ليفكوها هزمهم وأخذ منهم 15 فرسا، ثم سار سعود بقواته لغزو قبائل مطير وقبائل شمر الذين انضموا للشريف في حملته، فأدركهم وهم على ماء العدوة بالقرب من جبل سلمة في حائل. وكان البراعصة والعبيات من مطير على ماء العدوة، البراعصة من لموها من علوة من مطير، والعبيات من واصل من بريه من مطير. قال ابن غنام: شن المسلمون عليهم الغارة فنهض أولئك المردة العتاة من الأعراب. يقول ابن غنام: ورئيسهم مسعود الملقب حصان إبليس، فبذلوا في الطعن والقتال ما لا يبذله غير قليل من الناس، يعني أظهروا شجاعة فائقة، لكنهم لم يلبثوا أن انهزموا أمام هجمات المسلمين، وقتل منهم حصان إبليس وولده وأبو هليبة، وغنم المسلمون أموالهم. طبعا هذه عند كلامه عن هذه الوقعة قال ابن بشر أن هذه الوقعة كانت في آخر الأضحى من سنة 1205، وأنه قتل منهم قتلى كثيرة من فرسانهم ورؤسائهم، منهم مسعود الملقب حصان إبليس، وسمرة الفارس المشهور رئيس العبيات من مطير. مسعود أو حصان إبليس من البدو من البراعصة، الفارس الشهير هو وضحى. براعصة ينقسمون إلى قسمين، ينقسمون إلى شواوي وبدو. وأبو هليبة، أبو هليبة من ذوي مبارك من شيوخ الدياحين، دياحين من واصل من بريه. وسمرة، سمرة هذا من الشيوخ القدماء في مطير. قال ابن بشر عنه أنه رئيس العبيات من ذرية سمرة الملحم، وهم من الجغاوين من العبيات، العبيات عوانة وجغاوين. ولما انهزموا أرسلوا يطلبون المدد والنفير ممن حولهم من البدو بعد أن أخبروهم بما حدث، فتوافدت عليهم الجموع بالجهامة، النساء، الجهامة يعني النساء والأطفال والبيوت والإبل والمال والحلال. وقبيل المغرب تكاملت الجموع وشنوا الهجوم، وقد قدموا إبلهم أمامهم المسيوقة، المسيوق لتقيهم رصاص القوم، وانتظرهم رجال سعود حتى اقتربوا من الخيام. قال ابن غنام: وأبدأ أولئك الأعراب من التهور في الشجاعة ما لم يسمع به، ولكن شجاعة المسلمين فاقت شجاعتهم فهزموهم واستاقوا إبلهم، ثم لحقوا بهم أياما وليالي يطاردونهم حتى اضطروهم إلى ترك أغلب أموالهم والنجاة بأنفسهم. أغلب أموالهم يعني الإبل ترى هي أهم شيء. قال ابن بشر عن هذه الأحداث: وكان في مقدم البوادي مسلط بن مطلق الجربة، فأقبلوا عليهم مقرنين الإبل وهم على العدوة يقسمون الغنائم، فساقوها على جموع المسلمين. الإبل هذه المقرنة المسيوق ساقوها على جموع المسلمين فثبتوا لهم. وكان مسلط الجربة قد نذر أن يقحم فرسه في صوان سعود بن عبد العزيز في خيمة الأمير، نذر أنه يدخل الصوان الخيمة، ولما أراد أن يتم نذره اختطفه المسلمون وضربه رجل بمشوي قرص، مشوي قرص يعني التاوة أو الصاجة الحديد التي يخبزون عليها، فأسقطه عن فرسه وقتل. وانهزمت تلك البوادي لا يلوي أحد على أحد، هذه عبارة ابن بشر، لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ما ولد، وتركوا الإبل مقرنة في الحبال المسيوقة، فتبعوهم وأخذوا جميع أموالهم من الإبل والغنم والأمتعة، وقاموا بمطاردة المهزومين لمدة 2 أو 3 أيام يأخذون الأموال ويقتلون الرجال. وحاز سعود جميع أموالهم من الإبل نحو 11,000 بعير، هذا كثير طبعا، وأكثر من 100,000 راس من الغنم. وبعد أن عزل الخمس وزع الأمير سعود بن عبد العزيز الغنائم، الغنائم كيف توزع؟ للفارس سهمان والراجل سهم واحد. الشيخ مسلط بن مطلق الجربة، بن الشيخ مطلق الجربة، مسلط بن مطلق أبوه الشيخ مطلق الجربة، الجربة الشيخ شمر. والأخبار عن فروسية وشجاعة وشيخة مسلط وأبيه الشيخ مطلق كثيرة لا يتسع المجال للكلام عنها، تحتاج إلى لقاء خاص. قال الشيخ حسين بن غنام في تاريخه: وفي سنة 1206 سار سعود بالمسلمين إلى القطيف. القطيف هذه منطقة مهمة في الأحساء، معظم أهلها من الشيعة الاثنى عشرية. سار إليها يريد بن غنام يقول سار إليها يريد أن يطهر بلدانها من الأصنام والأوثان، فأحاط المسلمون ببلدة سيهات وحاصروها. بلدة سيهات كلها شيعة، ولما حاصروها قاموا باقتحامها بعد أن تسلقوا أسوارها وقتلوا جميع من وجدوا فيها. قال بن غنام: وكانوا نحو من 1500 قتيل، يعني ما يقرب من 1500 قتيل، ينقصون قليلا أو يزيدون عن 1500، واستولوا على جميع ما فيها من الأموال التي لا تعد ولا توصف. ثم قصد المسلمون القديح، والقديح من بلدان القطيف، فدهموا أهلها واستولوا على ما فيها من الأموال. ولما تم ذلك أصاب الذعر باقي بلدان القطيف، فتهاوت أمام المسلمين فاستولوا على العوامية وعنك وغيرهما، ثم ذهبوا إلى الفرضة. الفرضة من أهم بلدان القطيف في ذلك الوقت، وحاصروها ودعوا أهلها إلى الإسلام. قال ابن غنام: فأبوا إلا كفورا. لا يحوشك يا ابن غنام. وأقاموا أياما يقاسون الذل والجهد والحصار، حتى صالحهم المسلمون على 3000 زر وأزالوا ما فيها من الأوثان. دائما ابن غنام يقول زر عن عملة كانت تستخدم في تلك الفترة، وبن بشر كما قلنا يطلق على العملة أحمر، لعلها نفس العملة. قال ابن غنام: وفي يوم الاثنين آخر ذي القعدة من سنة 1206 توفي شيخ الإسلام محيي معالم الدين ومطهر آيات التوحيد ومجدد السنة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه. هذا ما قاله ابن غنام عن وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما ابن بشر فإنه تكلم عن الشيخ كثيرا، تكلم عن تفاصيل كثيرة من سيرته، لا أستطيع أن أذكر كل ما قال ابن بشر عن الشيخ، ولكن لا بأس بنبذة يعني بسيطة وإن كان فيها بعض الإطالة. قال ابن بشر: وفي هذه السنة يعني سنة 1206 توفي شيخ الإسلام مفيد الأنام، قاطع المبتدعين، مشيد أعلام الدين، مقرر دلائل البراهين، محيي معالم الدين بعد دروسها، ومظهر آيات التوحيد بعد أفول أقمارها وشموسها. ثم تكلم ابن بشر عن نسب الشيخ وعن أحواله. قال: وكان الشيخ رحمه الله قل ما يفتر لسانه من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان عطاؤه عطاء من وثق بالله لا يخشى الفقر، وعليه الهيبة التي ما سمعنا بها اتفقت لغيره من العلماء والرؤساء وغيرهم، وهذا شيء وضعه الله في القلوب، وإلا فما علمنا أحدا ألين ولا أخفض جنابا منه لطالب العلم أو سائل أو ذي حاجة أو مقتبس فائدة. ثم يقول ابن بشر: وكان له مجالس عديدة في التدريس كل يوم وكل وقت، له مدارس يعني مجالس يدرس في كل يوم وكل وقت دروس في التوحيد والتفسير والفقه وغيرها، وانتفع الناس بعلمه. ثم تكلم ابن بشر عن أن الشيخ من بيت علم، فقال: وكان سليمان بن علي جده عالم نجد في زمانه، له اليد الطولى في العلم، وانتهت إليه الرياسة في نجد. وإبراهيم بن سليمان عم الشيخ كان عالما فقيها، وابنه عبد الرحمن بن إبراهيم عالما فقيها كاتبا. وأما عبد الوهاب بن سليمان والد الشيخ فكان عالما فقيها قاضيا في العينة، ثم حريم له، وابناه محمد وسليمان فأما سليمان فكان عالما فقيها قاضيا في حريمله، وابناه عبد الله وعبد العزيز ابناء سليمان كان لهما معرفة في العلم، ويضرب بهما المثل في العبادة والورع. ثم تكلم ابن بشر عن جهود الشيخ في نشر التوحيد والعلم، فقال: وعرف التوحيد الصغير والكبير بعد أن كان لا يعرفه إلا الخواص، واجتمع الناس على الصلوات والدروس والسؤال عن أصل الإسلام وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومعاني قراءتها، وتعلمها الصغير والكبير والقارئ والأمي بعد أن كان لا يعرفه إلا الخاص، إلا الخصائص يعني الخواص، وانتفع بعلمه أهل الآفاق لأنهم يسألون عما يأمر به وينهى عنه، فيقال لهم يأمر بأمر التوحيد وينهى عن المنكر، ويقال لهم بأن أهل نجد يمقتونكم بذلك. فانتهى أناس كثير من أهل الآفاق بسبب ما سمعوا من أوامره ونواهيه، وهدم المسلمون ببركة علمه جميع القباب والمشاهد التي بنيت على القبور وغيرها، وأمر جميع أهل البلدان من أهل النواحي أمرهم، فيسألون الناس في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبين العشاءين، يسألون عن معرفة الأصول، وهي معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة أركانه وما ورد عليها من أدلة من القرآن ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم ونسبه ومبعثه وهجرته، وأول ما دعا إليه وهي لا إله إلا الله، أول ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما دعا إليه هي لا إله إلا الله، ومعرفة معناها ومعرفة البعث بعد الموت وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وفروض الوضوء ونواقضه وما يتسع ذلك من تحقيق التوحيد من أنواع العبادة التي لا تنبغي إلا لله، كالدعاء والذبح والنذور والخوف والرجاء والخشية والرغبة والتوكل والإنابة وغير ذلك. نعم. ثم قال ابن بشر: وبالجملة فمحاسنه وفضائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ولو بسطت القول فيه لا تسع الأسفار، ولكن هذه قطرة من بحر فضائله على وجه الاختصار، وكفى بفضله شرفا ما حصل بسببه من إزالة البدع واجتماع المسلمين وتقويم الجماعات والجمع وتجديد الدين بعد دروسه وقطع أصول الشرك بعد غروسه. ثم يواصل ابن بشر كلامه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: كان رحمه الله تعالى هو الذي يجهز الجيوش ويبعث السرايا ويكاتب أهل البلدان ويكاتبونه، والوفود إليه والضيوف عنده والداخل والخارج من عنده، فلم يزل مجاهدا حتى أذعن أهل نجد وتابعوا وعمل فيها بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبايعوا، فعمرت نجد بعد خرابها وصلحت بعد فسادها، ونال الفخر والملك من من آواه يعني آل سعود، وصاروا ملوكا بعد الذل والتفرق والقتال. وهكذا كل من نصر الشريعة من قديم الزمان وحديثه الله يظهره على أعداه وجعله مالكا لمن عاده. وانتبهوا أيها الأخوة إلى عبارة وصاروا ملوكا بعد الذل والتفرق والقتال، هذه العبارة الرائعة المعبرة عن واقع الأمور أرجو أن ينتبه لها ويعيها الأمراء الليبراليين والعلمانيين الذين لا يعرفون جوانب كثيرة من تاريخ هذه الدولة الكبيرة. قال ابن بشر وصنف رحمه الله تعالى مصنفات عديدة ومسائل مفيدة في أصل الإسلام وتقرير التوحيد، فمنها كتاب التوحيد ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، فإنه أحسن فيه وأجاد وبلغ الغاية والمراد، وكلامه على القرآن أكثر من مجلد، كلام الشيخ على القرآن أكثر من مجلد، أتى فيه بالعجب العجاب من تقرير التوحيد ومعرفة الشرك، وكل آية وقصة يأتي عليها بعدة مسائل، حتى أتى في قصة موسى والخضر في سورة الكهف بقريب من 100 مسألة، وصنف كتاب كشف الشبهات وكتاب الكبائر والمسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أكثر 100 مسألة، وصنف غير ذلك عدة نسخ وأوراق وفتاوى ومراسلات فقهية وأصولية أكثرها في تقرير التوحيد. ثم تكلم ابن بشر عن أبناء الشيخ وأحفاده، قال: وأخذ العلم عنه عدة من العلماء الأجلاء من بنيه وبني بنيه وغيرهم من علماء النواحي والأقطار، فمنهم أبناؤه الأربعة العلماء والقضاة الفضلاء الذين جمعوا أنواع العلوم الشرعية واستكملوا الفنون الأدبية وفندوا الفرع والأصول ونهجوا مناهج المعقول والمنقول، حسين وعبد الله وعلي وإبراهيم. قال ابن بشر: ولقد رأيت لهؤلاء الأربعة العلماء الأجلاء مجالس ومحافل في التدريس في أهل الدرعية وغيرهم. فأما حسين فهو الخليفة بعد أبيه والقاضي في الدرعية، وله عدة بنين طلبة علم قضاة، ذكر منهم ابن بشر علي بن حسين قاضي الدرعية في وجود أعمامه، وخليفتهم فيها إذا غابوا زمن سعود، خليفتهم فيها إذا غابوا زمن سعود وابنه عبد الله بن سعود. وأيضا كان علي بن حسين هذا قاضي حوطة بني تميم في زمن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وكان قاضي الرياض في زمن فيصل بن تركي، ثم حسن بن حسين الذي كان قاضي الرياض في زمن تركي بن عبد الله، توفي في سنة 1245 حسن بن حسين، وعبد الرحمن بن حسين الذي كان قاضي الخرج في زمن تركي بن عبد الله، ثم ابنه فيصل بن تركي، يعني كان قاضي الخرج في زمن الإمام تركي بن عبد الله وابنه الإمام فيصل بن تركي، ثم حمد وعبد الملك ابن حسين بن الشيخ، وهما من طلبة العلم. أما عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهو الخليفة بعد أخيه حسين والقاضي في الدرعية زمن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وكان عبد الله بن الشيخ ولد اسمه عبد الرحمن جلى معه إلى مصر وهو صغير. قال ابن بشر: وذكر لي أنه اليوم في رواق الحنابلة في الجامع الأزهر، وعنده طلبة علم وله معرفة تامة. وأما علي بن الشيخ محمد فله اليد الطولة في معرفة الحديث ورجاله والتفسير وغير ذلك، وأبناؤه صغار ماتوا قبل التحصيل إلا محمد بن علي فإنه طالب علم وله معرفة. ثم تكلم ابن بشر عن إبراهيم بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: وأما إبراهيم بن الشيخ فرأيت عنده حلقة في التدريس وله معرفة في العلم. وعن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال ابن بشر: وأخذ عن الشيخ أيضا ابن ابنه الشيخ العالم الفاضل قدوة الأفاضل وعين الأماثل الذي أحيا مدارس العلم بعدما عطلت المحابر، ورد عصره في الشباب بعدما كان دابر، الذي تزينت بدروسه المساجد والمدارس، واحتاج إلى تفريغ منطوقه كل مذاكر ومدارس، مجد الفضلاء المدرسين ومفيد الطالبين ورئيس قضاة المسلمين، من قارنه في أقواله وأفعاله السداد والصواب عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضي تركي بن عبد الله وابنه فيصل في الرياض، وكان قد ولي القضاء في الدرعية زمن سعود وابنه عبد الله سعود بن عبد العزيز محمد بن سعود وابنه عبد الله بن سعود محمد بن سعود، وكان قد أخذ عن جده في صغره. والله ابن بشر لو كان موجود في أيامنا هذه لما كان أحد يصلح سمنا وزيرا الإعلام، الله يرحمه ويغفر له، يصف هالكلام الزين صف. الشيخ عبد الله ابن إبراهيم بن عبد العزيز ولعله عبد الله بن إبراهيم بن عبد العزيز بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الوهاب شيخ عبد الله بن إبراهيم بن عبد العزيز، أقول لعله عبد الله بن إبراهيم بن عبد العزيز بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ قال في كتاب له، كتابه له عنوان طويل اسمه البيان الواضح لأسرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى سنة 1393، هكذا عنوان الكتاب. قال وقد أنجب الشيخ 5 أبناء وبنتا واحدة وهم حسن وحسين وعلي وعبد الله، هم الذين تفرعت عنهم ذرية الشيخ رحمه الله جميعا، كما أنجب إبراهيم وعبد العزيز وفاطمة، وهؤلاء ماتوا ولم يعقبوا لهم خلفا رحمهم الله. أما فاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكانت عالمة جليلة، قيل أنها كانت تجلس لطلاب العلم وتجعل بينها وبينهم سترة أثناء التدريس، وكانت تسمى صاحبة الهجرتين، حيث هاجرت حينما هدمت الدرعية سنة 33 و200 بعد 1000 من الهجرة. نعم، هذه نبذة صغيرة عن الإمام المجدد يرحمه الله. وفي سنة 1206 في آخرها غزا سعود بن عبد العزيز قبيلتي أمطير وحرب، يعني جماعات من أمطير وحرب، كل القبيلتين هذا غير ممكن على الإطلاق، قبائل هذه كبيرة وممتدة في أماكن كثيرة، لكن جماعات من هذه القبائل، وكانت هذه الجماعات من أمطير وحرب نازلة على الشجرة، والشجرة مورد ماء بالقرب من جبل شمر، هاجمهم سعود وهزمهم وتبع المنهزمين وقتل منهم عدة رجال وغنموا منهم غنائم كثيرة، 30 من الخيل و3000 من الإبل. وفي هذه السنة سنة 1206 غزا هادي بن قرملة بقوات كثيرة، وصفهم ابن غنام بأنهم من الأعراب المسلمين، وسار حتى وافى أعراب مطير وهم على ماء الحنابج، الحنابج جنوب شرق عفيف، وعفيف تبعد ما يقرب من 480 كيلومتر إلى الغرب من الرياض، وقاتلهم فبذلوا جهدهم بقتاله حتى من الله عليه بالنصر وغنم المسلمون 3000 بعير. كنا قد تكلمنا عن وقعة غريميل التي جرت في سنة 1204، وبعد وقعة غريميل هرب عبد المحسن بن سرداح إلى المنتفج في العراق، قال بن بشر، وفي سنة 1206 تولى زيد بن عريعر بن الجين الأمر في بني خالد، وبعد ذلك أرسل زيد وأخوانه إلى عبد المحسن بن سرداح وبذلوا له الصداقة والأمان وأمنوه ووعدوه حتى أتى إليهم واجتمع بهم فقتلوه في مجلسهم. ثم من بوادي بني خالد مالت إلى براك بن عبد المحسن بن سرداح وطردوا أولاد عريعر وذويهم وتولى عليهم براك بن عبد المحسن. ثم إن براك سار غازيا بجميع بني خالد ونزل على الصافة، الماء المعروف الصافة هذه بالصمان، الصافة كانت في الجاهلية وما بعدها مورد ماء لبني تميم، ومن الصافة أغار براك بن عبد المحسن على بوادي سبيع وغيرهم، وغنم منهم الكثير من الإبل. وفي سنة 1207 سار سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود بجميع أهل نجد وأكثر بواديها، واتجه شمالا يريد بوادي بني خالد وهم على الجهرة الماء المعروف في الكويت، شمال غرب الكويت، الجهرة هذه شمال غرب الكويت. فلما اقترب بقواته الكبيرة وجد آثار الجيوش والخيل جيش براك بن عبد المحسن، فتبع آثارهم وورد على الصافة والجيوش الكبيرة، لابد أن ترد موارد المياه الكبيرة. قال ابن بشر فوجد آثار الجيوش صادرة منه، من يأتي الماء فهو وارد ومن يغادر الماء فهو صادر، موردين ومصدرين، منذ القدم كان القوي هو الذي ترد إبله الماء أولا في الصباح، والضعيف لا ترد إبله إلا في المساء عندما يخلو المورد، ينتظر إلى المساء ورد العشي في الليل. وفي سورة القصص عن قصة موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين وجد عليهم أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وقال الفرزدق يخاطب جرير مفتخرا إن الزحام لغيركم فترقبوا ورد العشي إليه يخلو المنهل. وعرف سعود إن براك بجيشه الكبير وما يصاحبه من إبل كثيرة وخيل وأغنام لابد أن يرد الصافة أو الهابة أو القرعة. في تلك الفترة أي في تاريخ هذه الأحداث في سنة 1207 كانت موارد المياه هذه لبني خالد الذين يسيطرون على تلك المناطق، وهذه موارد مياه قديمة طوال، والطوال هي آبار المياه العميقة. الصافة عمقها 25 باع، والباع يقارب المترين يعني 50 متر، والهابة والقرعة من الطوال ولكن أعمق 35 باع يعني 70 متر. موارد المياه هذه اليوم لقبائل علوة من مطير، هجرة الهابة أميرها ماجد بن محمد البدر بن محمد الملقب بالجبار، محمد الجبار بن الحميدي بن فيصل بن وطبان الدويش، فيصل الأول لكوة. وهجرة القرعة وليس القرعة، القرعة صحراء، إنما هجرة القرعة، هجرة القرعة اليوم أميرها سعود بن محمد بن مطلق بن ماجد بن فهاد بن مسلط بن محمد بن فيصل بن وطبان الدويش، فيصل الأكوة، فيصل الأول. وهجرة الصافة اليوم أميرها صاهود بن علوش بن سفاح بن صاهود بن عبد العزيز بن فدغم بن حسن بن علي بن لامي شيخ الجبلان من علوة من مطير. بعث سعود من موقعه في الصافة خيلا إلى الهابة ومثلها إلى القرعة حتى لا يردها برك ومن معه من قوات من غير أن يعلم بقدومهم، فلم يلبثوا إلا وأن أقبلت عليهم جموع بني خالد واردين الماء كأنهم الليل يقول، فنهض عليهم المسلمون فرسانا وركبانا فلم يثبتوا لهم ساعة واحدة، فانهزم بنو خالد وتبعهم المسلمون يقتلون ويغنمون، واستأصلوا تلك الجموع قتلا ونهبا، وانهزم براك مع شرذمة قليلة إلى المنتفج. قال ابن بشر وهلك من بني خالد في هذه الوقعة بين القتل والظمأ خلائق كثيرة، قيل إنهم أكثر من 1000 رجل، وقيل إن الذي هلك قريب من 2000 رجل، هذا كثير أيها كثير جدا. واستولى سعود على جميع أموالهم، جميع ركايبهم وخيلهم وأزوادهم متاعهم وفرشهم وجميع ما معهم، قيل إن الخيل أكثر من 200 فرس، هذا يرينا قوة الحقيقة بني خالد في ذلك الوقت وغناهم يعني امتداد نفوذهم. 200 فرس، وين 200 فرس تأسر؟ تأخذ 200 فرس ربما قلاعة بعد، 200 فرس يعني قلاعة يعني من مات عنها فارسها يعني قتل عنها فارسها، أكثر من 200 فرس شيء كثير جدا. الفرس ما تؤسر هكذا إلا إذا قتل فارسها، نعم تصير قلايع يعني. قال ابن غنام وكانت الخيل 200 مختلفة النوع واللون، كانت الهزيمة كبيرة. لذلك قال ابن بشر ولم تقم لبني خالد بعد هذه الوقعة العظمى قائمة، وتسمى هذه الوقعة وقعة الشيط، شيط في الصمان، وهي اليوم من هجر لموها من علوة من هجر الدوشان شيوخ قبيلة مطير. إيه الدكاترة. قال ابن غنام ثم سار سعود بالمسلمين يريد الأحساء، وأرسل مع أغنيم بلعلة ومهوس بن شقير كتبا إلى أهل الأحساء يدعوهم فيها إلى الطاعة والانقياد والدخول في الإسلام. فبادروا إلى الطاعة، وفي منتصف شعبان أرسلوا إلى سعود يدعونه للقدوم عليهم، وفي أول رمضان قدم عليهم سعود بمن معه، فنزل قرب عين نجم. عين نجم تقع غرب المبرز بالقرب من جبل بغنيمة، فوفد عليها أهل الأحساء يبايعونها على الإسلام والطاعة، فأعفاهم من الجهاد عدة سنوات لكي يتألف قلوبهم. من يبايع ويدخل في الطاعة من أهل نجد لابد أن يشارك في الحملات العسكرية أو الجهاد. لكن هؤلاء أهل الأحساء كانت لهم دولة قوية وبلادهم غنية جدا إذا ما قورنت ببلدان نجد، وفيهم الكثير من الشيعة. ثم أمر الأمير سعود بن عبد العزيز أن يهدم جميع ما في البلاد من أماكن الرفض والبدع والزيغ والأهواء والضلال، وإزالة القباب التي على القبور وتسويتها على النهج المشروع، يسوونها على النهج المشروع، تسويتها على النهج المشروع. وأمر بإقامة شرائع التوحيد وإبطال ما خالف الشرع من الأحكام، والمواظبة على إظهار الصلوات في المساجد ومعاقبة كل متخلف عنها، وأبطل جميع أنواع الربا والعشور والأمكاس المكوس، وأمر بنشر العلم وإحيائه والتدريس على المذاهب الأربعة، وأقام الأئمة في المساجد والعلماء في المدارس. ثم أشار على سعود، كثير من أهل البلاد أشاروا عليه أن يبني له حصنا، الحصن يسمونه في الأحساء كوت وتصغيره كويت، وأشاروا عليه بأن يكون موقع الحصن في مكان بيوت آل حميد وما حولها، فهدموا البيوت آل حميد اللي منهم العريعر، هم الشيوخ آل حميد الأسر يعني اللي حكمت، نعم، فهدموا البيوت. وأمر سعود بأن تدفع قيمة كل بيت تم هدمه، ثمنوه مثل التثمين اللي نسميها الحين يعني. وبدأوا في بناء الحصن ولكن لم يتم بنيانه. ثم أن سعود غادر بقواته الأحساء بعد أن ضبط أمورها ونزل على انطاع، انطاع ماء في الطف في وادي المياه وادي العجمان، وبقى مدة شهر في انطاع. وفي أثناء ذلك بلغته الأنباء الخطيرة، لقد قام أهل الأحساء بنقض العهد وقتلوا الرجال الذين وضعهم سعود في الأحساء، قامت جماعة منهم بما يشبه الثورة. وكان ذلك في يوم العاشر من شوال من سنة 1207، وقتلوا من الدعاة المعلمين عبد الله بن فاضل وحمد بن حسين وإبراهيم بن حسن بن عيدان، وقتل أيضا محمد بن سليمان أمير الحامية المرابطة، ومحمد الحملي الذي عينه سعود أميرا على الأحساء، وحسين بوسبيت الذي وضعه على بيت المال. وكانوا قد قتلوا ما يقرب من 30 رجلا. لا شك في أن ما قام به أهل الأحساء أمر في غاية الخطورة، وسوف يكون العقاب صارما، خاصة بعدما تكرر نقضهم للعهود والمواثيق. قال ابن بشر أنهم بعد أن قتلوهم جروهم في الأسواق، يعني سحلوهم وفعلوا بهم أفعالا خبيثة. وكان محمد بن غشيان قد أقامه سعود في كويت الحصار، الكوت، كويت تصغير كوت كما قلنا، وهو الحصن الذي أرادوا أن يبنوه ولم يكتمل بناؤه. وكان قد تحصن به مع رجاله وحاصرته الجموع، فصمدوا لهم وقتلوا من المهاجمين رجالا، ولكنهم تحت وطأة الحصار وقلة الزاد تسللوا من الحصن ليلا، والتقوا في طريقهم بجماعة من العتباء من قبيلة عتيبة من أنصار الدعوة، فرجع ومن معه من العتبان وصبحوا قرية الشعبة، والشعبة من قرى المبرز، وهجموا على أهلها في منازلهم وقتلوا منهم وأخذوا بعض حيواناتهم وأموالهم ورجعوا سالمين. وفي تلك الأثناء وفي خضم ما كان يحدث في الأحساء من تطورات، كان زيد بن عريعر وأخوانه وجماعته نازلين في الكويت ديرة بن صباح، فلما بلغه ما تم من ثورة في الأحساء، لما بلغ زيد بن عريعر سار زيد بمن معه إلى الأحساء وبقى فيها يستعد مع أهلها لقتال قوات الدرعية التي لابد أن تقتص منهم. الأحساء بالنسبة لزيد بن عريعر مهمة جدا، الأحساء وما تضمه من مدن وقرى وبلدات وموانئ وما جاورها من مناطق وصحارى ذات مراع لا نظير لها في جزيرة العرب، مثل صحراء الصمان ومزارع وبساتين ونخيل، نخيل من أجود أنواع النخيل، تمر الحسا، خلاص فهي ديرته، ديره بالنسبه لزيد ديرته وديره ابائه واجداده من ال حميد، اقاموا فيها دوله قويه، ولذلك لابد ان يدافع عنها زيد بن عريعر وجماعته ومعه اهل الاحساء الذين حكمهم ال حميد لفتره طويله. لكن ماذا يصنعون امام هذا الاعصار القادم من نجد من الدرعية، الإعصار الذي سيكتسح كل ما يواجهه من دول وإمارات إلى أن يشاء الله، وهذا ما حدث. حملة سعود بن عبد العزيز الكبيرة كانت طويلة ومرهقة للمقاتلين، ولذلك لما بلغه ما حدث في الأحساء من أمور خطيرة استشار سعود بن عبد العزيز أهل الدين أيعودون إلى نجد أم يرجعون إلى أهل الأحساء، فاستقر الرأي على أن يعودوا إلى نجد ويؤجلوا أمر الأحساء. وفي سنة 1207 سار حجيلان بن حمد أمير القصيم بقواته من أهل القصيم وبعض رجال البادية يريد بني عمرو من قبيلة حرب. قبيلة حرب تنقسم إلى بني سالم ومسروح، وبني عمرو من مسروح شيخهم الذويبي قال بن غنام، وكانوا معادين للمسلمين، فقتلوا منهم عدة رجال وأخذوا بعض إبلهم. أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا على أن نكمل إن شاء الله الكلام عن أحداث هذا التاريخ في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.